وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ابتداء أحمد الله وأشكره على هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، أن يبارك في الحضور، ونجعل هذه الوجوه نيرة بذكره، وأن يستعملنا وإياكم بطاعته، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى. ثم أشكر الأخوة القائمين على هذه الدروس وعلى هذه الدعوة، ونسأل لهم التوفيق وأن يستعملهم بطاعته وبالدعوة إليه سبحانه وتعالى. موضوعنا أيها الأخوة أظن معنون، شباب الله، شنو الموضوع؟ العفو والصفح بين الأخوان. هذا الموضوع أيها الأخوة موضوع من أهم المواضيع في حياة المسلم وفي حياة المجتمع كله. العفو، الصفح، الأناة، الحلم، الرفق، اللين. يقابل ذلك العجلة، الغضب، الطيش، السفة، الجهل. تأملات في واقعنا، مشاكل البيوت، مشاكل الزوجين، مشاكل الأخوان، مشاكل الشارع، مشاكل الدوام، تجد العفو له دور كبير في حل كثير من هذه المشاكل. والصفح، عدم العجلة، العناة، الحلم، لها ما لها من الآثار الإيجابية الكثيرة في إزاحة كثير من هذه المشاكل التي هي تخسف في المجتمعات. وبين الزوج وبين زوجته مشاكل كثر، وأسباب الطلاق تجد انتقام، سرعة انتقام، عجلة، غضب، طيش، سفة، وخذ من في المقابل. طيب الأب مع أبنائه، طيب بين الأخوان، أقصد الأخوان الأشقاء مثلا، بين الشباب، بين دوامات اليوم الشوارع، شنو يصير فيها؟ طلعت مدارس وذهاب للمدارس، وهذا الزحام، وهذا على هذا، وهذا على هذا، ماذا يحصل؟ هذا وسيع صدر وهذا ضيق صدر، هذا يسب ويلعن وهذا يسب ويلعن، وقد ينزل هذا على هذا ويصير مشاكل. هي موجودة اليوم، والهرنات هذه كلهم يدقونها. السبب في عفو، في صفح، في لين، في رفق، في أنا، وفي المقابل في ما ذكرت. وتجد أصناف الناس، ولذا كانت من القواعد العامة أن الإنسان مدني بماذا؟ بطبعه. وإذا كان مدني بطبعه لابد لهم من الاحتكاك في الآخرين، وإذا كان هناك احتكاك لابد من الخطأ، أما بالقول وإما بالفعل، فلابد أن يقع منك الخطأ والزلل، ويقع من أبنائك، ويقع من إخوانك، ويقع من بناتك، ويقع من خواتك، ويقع من أهلك. ثم في النهاية تطلب من الناس ماذا؟ العفو، لأنك أنت مخطئ وتريد المسامحة، وقد تأتي بالجاهيات. إذن الخطأ واقع ووارد ولابد، واحتكاك الناس بعضهم في بعض لابد من الخطأ، ولو انتقم الكل كل ينتقم من الآخر لأفن الناس بعضهم بعضا. إذا كانت هذه القاعدة راسخة في المجتمع، إذن لابد لنا نحن أن يكون عندنا خلق العفو فيما بيننا، وأن يشاع وقع من فلان نعفو عنه. أنا أتكلم عن مشاكل مدارس، مشاكل العيال، ومشاكل الشارع بالسجون، ومشاكل بالقيل والقال والتكلم على فلان، وهذا اتهمني وهذا كذا إلى آخره. عدوات موجود، القتل موجود اليوم في العمد، وما يصل إلى المستشفيات في جروح وكذا، ثم يأتون بالجاهيات الوسطات يريدونهم أن يتنازلوا وأن يعفوا. إذن أنت أيضا كذلك معرض لهذا، فاعفو يعفى عنك. والزوجة احتكاك فيها أكثر ما يكون في الزوجة، ويقع منها من التقصير الكثير ومن التفريط، وقد يكون من جانبك، وتغضب هي لسوء طريقتك، فعلك، قولك، وقد يكون العكس. إذن كل واحد من الزوجين يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يمتثل هذه الأخلاق، يعرف طبيعة البشر، طبيعة المرأة، سريعة الانفعال، سريعة العاطفة، ضعف الحال، ضعف النفس. طيب أنا أعرف هذه صفات المرأة، فدارها تعش بها، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لن تستقيم لك على طريقة أبدا، قال فدارها تعش بها. إذا أنا عرفت طريقة هذه الزوجة لابد أن أعرف كيف أتعامل، ما تمسك نفسي، قد تستفزك، قد تغضبك، وقد تصل إلى سب ولعن، وقد تصل إلى أهلك، هذه كلها موجودة. وبالعكس أنت قد يتصل منك، يقع منك هذا الكلام، فهنا هي أيضا تحتاج إلى كيف تتعامل مع الزوج. فهناك عفو، وهناك حلم مسك النفس إمام الأمر، كظم الغيظ، وهناك تعامل باللين والرفق في معالجة الخطأ، لكن لا يكون بالعجلة والطيش السفه في سرعة الانتقام، وأن هذه امرأة ترفع صوتها علي، ترفع لسانها، لابد من تأديبها. لا 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 يصل الأمر للدرجة، ليست هذه شجاعة. الشجاعة في من يملك نفسه، لما قال ما السرعة، قال من يملك نفسه عند ماذا؟ عند الغضب. وعندما أن تعرف طبيعة هذه المرأة وطبيعة العيال الصغار كيف فيهم من الشيطان ومن السفه، كيف تتعامل معهم. هل سيأتي لها أمثلة؟ أنا كله قاعد أقدم في أهمية الموضوع، لا تظنون مسألة عفو وصفح بين الإخوان، لا أبدا. المجتمع كله يحتاج إلى هذا الخلق، ويحتاج للعاقل أن يعرف كيف يكتسب هذا الخلق الجميل، وكيف يعود نفسه بهذا الخلق وبغيره مما يذكر. لأن نظرت إلى البيت المشاكل لا تنتهي، وكثير من مشاكل الطلاق كذلك، ثم بعد الطلاق كذلك، واتهامات وماذا يكلف الزوج من النفقة ومن وخادم وسائق إلى آخره، وكان الأولى ألا يكون كثير من هذا. وخذ من البيت، خذ من الإخوان، خصوصا بعض البيوت اللي فيها 4-5 عوائل في بيت واحد، يعني أنت في أبنائك لا تستطيع أن يكونون على طريق سوي بينهم، نقول باللفظ العامي تهوشون ورعان بينهم، شلون أبنائك وأبناء إخوانك في البيت؟ المرأة هذه تتسلط وهذه ترد، فيتقع المشاكل في البيت الواحد بسبب من؟ الأطفال. وين الرجل الآن؟ كيف يوجه أبناءه؟ كيف يوجه زوجته في كيفية التعامل مع هذه الملاحظات والأخطاء؟ تهم وجهالات وسفه، دقت على فلان، على فلانة ما دقت علي، عزمت فلانة ما عزمتني، وأنت كذلك تقول فلان اتصل بفلان لم يتصل. وخذ من هذه المشاكل التي يا أخوان ما ننتهي. إذن العاقل هو من يعرف كيف يتعامل مع الأخطاء، وكيف يعالج هذه القضايا التي هو فيها على مدار حياته. تدرون ما هو أعظم من هذا كل اللي ذكرته؟ أننا نذنب ونقصر في أوامر الله، ونطلب من الله ماذا؟ نطلب العفو، فاعفوا يزدكم الله عز. كلنا يريد من الله أن يعفو عنه، وكلنا ذو خطأ، كلنا ذو تقصير، ونسأل الله العفو والعافية. إذن فاعفوا عن الناس يعفو الله عز وجل عنك، والعافين عن الناس، صفة من؟ أهل الجنة المتقين، وهي صفات يحبها الله، لأنه قال والله يحب المحسنين. إذن العافية عن الناس محسن. إذن ما العفو وما الصفح؟ ربنا سبحانه وتعالى قعد لنا قواعد في القرآن ينبغي للبشرية أن تسير على هذه القواعد. أول قاعدة التي نريدها في درسنا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لماذا؟ ما نحفظ الآية؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ماذا نسميها نحن اليوم؟ ثمن كلامك، ويسميها أيضا زن كلامك، خل كلامك موزون، تأتي أنت لتحل قضية مشكلة كذا، لا يستفزونك، قد يستفزك يريدك أن تتكلم، لكن زن الكلام مع الناس، لو غلطوا لا تغلط، ومعروف البيت الكلام المشهور، ثمن اللي ما يثمن كلامه شنو يقع فيه؟ يقع في الأخطاء، يقع في القيل والقال، يقع في الإساءة، فماذا سيكون للمقابل؟ فهنا وزن الكلام، إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل واد تخطب، في كل ناد تخطب. وقال الثاني: من زان منطوقه ماذا فرض على الناس؟ احترام. إذن هذه القاعدة في الآية، أن تزن كلامك، وأن تعرف خصوصا في وقت مشاجرات، مناقشات، مشاكل، لابد من مسك زمام النفس. وبين الشباب في الغالب تقع هذه في المناقشات العلمية، وقد تقع في مناقشات منهجية، وقد يريد كل شخص أن ينتصر لنفسه. وهنا تحتاج إلى أن حرم عنده ماذا؟ برد ما عندك، هو مرتفع صوته وفي غضب، وأن تكلمه بكل صدر رحب وراكد وهادي، في سمتك، في هدوءك، في أخلاقك، سيتأثر مو هو الموجود، سيتأثر. وأنت لم تقع في السلسلة الخطأ، هو قد يسيء وأنتم قد يتهم وقد يتكلم بما ليس فيك وما ليس في منهجك. إذن كلام على زينة الأمور، زينة الكلام، وأن الشيطان سبب لنزغ ونزع العداوة وجعل العداوة بيننا. العفو من أسماء الله عز وجل، العفو، ومن صفاته أنه يعفو عن الذنوب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأمر الله عز وجل بالعفو في كثير من القرآن، ومن صفاته ولم يزل سبحانه وتعالى يعفو عن عباده. قال عن من انهزم في أحد: ولك لقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وعفى عن نبيه لما أذن المتخلفين. عفى الله عنك، لماذا أنت لهم؟ قالوا: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل العتاب. عفى الله عنك، لماذا أنت لهم؟ ثم الأوامر: وليعفوا وليصفحوا، فاعفوا واصفحوا، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. قال: فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولما نزل قوله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، الآية فيها ثلاث جمل، كل جملة قاعدة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحديث حسن. قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: والله لا أدري حتى أسأل. قال: فصعد ثم نزل فقال: إن ربك يأمرك أن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك. احفظ الثلاث. اليوم جانا في المناسبة نجي، جانا في عزة، جانا في عرس نجي، إذا ما جانا ما نجي. ليس الواصل بالمكافأة، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فلان ما عطى نطين عطى، إذا هو أساء اجتنب إساءته أحسن. قال: وأن تعطي من حرمك. والكبرى هي الظلم، اتهمك، كنا نرفع لقضية، كان حصل ما حصل لك أو لأهلك لأبنائك. لا لا، لازم من الانتقام، سرعة الانتقام ليست من طباع الكرام. الله عز وجل يقول: وأن تعفو عمن ظلمك. آيات خذ العفو أي عفو عن الناس، وأمر بالعرف اللي هو الأمر بالمعروف وأعرض عن الجهل اتركه، سيأتي شيء من هذا. ادفع بالتي هي أحسن. ما الذي بعدها؟ إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي. قال ابن عباس كذا أنس: ادفع بالتي هي أحسن، فإن دفعت صار العدو لك كأنه صديق حميم. أو يتعامل معك بسوء أدب، وقد يتكلم عليك وقد ينتقصك، وأن تحسن إليه، وإن صارت من المناسبات من أفراح أو تراح تكون واصلا له، وإذا صار من حالات مرض وكذا فيها وفي أهله، وإذا أن تصله. وفي مقابلته تجد من البشاشة ومن الطلاقة الوجه والسلام. ما الذي سيحصل؟ العاقل سيندم على فعله، ويعلم أن هذا الرجل مع أن أسيء إليه وتكلم عليه وأنتقصه في مكارم الأخلاق. الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، الشريعة جاءت لتتمم هذه المكارم بلم الشمل وجمع الكلمة ليسود الود والإخاء والحب بين الناس. في المقابل نهت عن الشتات، عن الفرقة، عما يعكر صفاء الأخوة، وعن الإساءة والفحش إلى آخره. وكأنك ما يسمى بخلق ماذا؟ التغافل. تعرفون التغافل؟ كأنك ما سمعت شيء. وهذا يحصل كثيرا جدا 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 في البيوت وبينك وبين زوجتك، وكأنك تغض البصر والنظر وتتقاضى وتسكت. وبين الأخوان نفس الكلام، قال يقول ارفعها كأنك ما سمعت شيء، وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. هذا هو اللي يثني عليه الناس وهم اللي يحمدونه. بيوت تخرج فيما بعد، الأبناء لما كبروا خرج طلعت لهم بيوت، بين الزوجات من المشاكل وبين البنات وبين العيال، وآخرين لا، قلوب صافية لأنهم عرفوا كيف يتعاملون فيما بينهم. فيسمعون الكلام من فلانة من فلان من كذا، يغض النظر وكأنه لم يسمع شيء ويتغافل. قال الإمام أحمد: التغافل 9 أعشار حسن الخلق. وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. هنا قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه يصير كأنه ولي حميم صديق لك. قال ابن عباس: الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة. قالها في هذه الآية في البخاري. يحصل منه فتصبر، وأغضبك استفزك لكنك على صبر، وتعفو عنه بسبب إساءته. صفات المتقين اللي هم أهل الجنة: عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء شنو؟ كاظمين الغيظ، بعدها والعافين عن الناس. الله عز وجل يقول: والعافين عن الناس. هذه صفة من؟ صفة أهل الجنة، صفة المتقين. وكل هذه الصفات يدخل فيها مسمى واحد، هو محسن، والله يحب محسنين. فمن عفى فهو محسن، وكظم الغيظ هو الذي يكون فيما بعد الحلم. فعموم الآيات في العفو كثيرة. نأتي إلى معنى العفو. العفو ترك العقوبة، انتهى الأمر، ترك العقوبة والتجاوز عنها والصفح، عدم تذكيره بذنبه بخطئه. إذا هو أخطأ عفيت عنه، لا تذكره فيما بعد، وكل ما حصل شيء ترانا عفينا عنك، جيت أول مرة ثاني مرة ثالث مرة عفينا عنك. هذا ما هو؟ هذا صفح ولا لم يصفح؟ قالوا: ترك التذنيب والتأنيب والتعيير ونسيان الخطأ. هذا ما هو؟ فاصفح الصفح الجميل، فاصفح عنهم وقل سلام. قل للذين آمنوا يغفروا للذين يرجون أيام الله ليجزي قوم. قل للذين آمنوا يغفروا أن يصفحوا، كلام الآية مكية. ونترك ما كان مما حصل بينكم وبين مشرك قريش. وبيأتي بعض الأمثلة فيما كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قومه. فالصفح هو ترك تذكير المخطئ بخطأه. قالوا: ترك التذنيب التأنيب التعيير نسيان الخطأ. عندنا عفو وعندنا صفح وعندنا حلم. ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب. لكن هل هذا سهل في البداية؟ ليس سهل، لأن الأخلاق منها مكتسب ومنها جبلي إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا. قال يا رسول الله أنا تخلقت بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال بل الله جبلك عليهم. قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله. إذن بعض الناس من طبيعته راكد، صدره سيع، ومهما أغضته لا يغضب، ومهما سمع من الناس لا يبالي. وهناك صنف آخر لا، يغضب مباشرة، وما يسمعه يسيء الظنون ولو كان خطأ، وتجده دائما يسيء الظن، وتجد صدره ضيقا. إذن هذا الذي يحتاج إلى أن يجاهد نفسه بتكسب، بأن يكتسب هذه الأخلاق. فبالبداية لم يكظم غيبه وغضب وتكلم، طيب بكرة ندم، مرة ثانية، مرة ثالثة، هو يجاهد نفسه على أن دائما يكظم غيظه، فيما بعد ستكون هذه الصفة، هي صفة الحلم، سجية راسخة في نفسه. إذن متى يكون الحليم حليما؟ في أما أن يكون جبلة، وأما أن يكون بالتكسب، هذا يحتاج إلى كظم الغيظ مرة وأخرى وثانية حتى يعود نفسه على مسك زمام الأمر، ويكون ليس سريع الغضب دائما، ما يستعجل في التهجم، ولا يستعجل بالحكم في الناس، ولا يستعجل في رد الجواب، ويتريث. وكون الكبار عندهم من الخبرة والحكمة ما لم تكن عند كثير من الصغار، وهم يضربون المثل في من عنده أبناء وبنات متزوجات ومتزوجين، يقع بين الأبن مع زوجته، مع زوجة مع زوجها مشاكل، كيف الأب يحل هذه المشاكل والقضايا؟ ففيما بعد سيكون صاحب خبرة في الأمور. حنا نضرب مثال في البنيان، تعامل مع العمال في البنيان وكذا يسبب لك ماذا؟ أيضا أحيانا تهجم، وتظن أنهم سينهبون، سيسرقونك إلى آخره، يحتاج إلى تريث وإلى كيف تتعامل مع ما يدور في هذا البنيان. وخذ من أنواع المناصب في الدول، يحتاج في الدولة، يحتاج صاحب المنصب إلى أيضا كيف يتعامل مع القيل والقال ومن يأتي له بالأخبار. إذن مسألة الحلم، ضبط النفس طبعا هيجان الغضب، الحلم يكون بكظم الغيظ مرة أخرى، من كظم غيظا شنو؟ نحفظ الحديث، وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. إذن مسألة العفو تكون في غالب الناس، لكن العلماء يقولون مع من يستحقه، بعض الناس ما يستحق أن يفعله. والعفو المحمود العفو عند المقدرة، عند القدرة، أنا استطيع أن أرد واستطيع أن أخذ حقي، لكني عفيت لله، لا أريد شيئا ولا أريد مشاكل، وأريد أن النفوس تصفو. وهو أن كان سيئا لكن وراه من أهله من إخوانه من هم أهل لهذا، وأنهم يستحقون من يعفو عنهم. فهنا عفوك عن ضعف ولا عن قدرة؟ عن قدرة. إذن هو المحمود. أما عن ضعف وأنت من الداخل تود أن تنتقم منه، فهذا ليس هو المقصود. والثالث قلنا عن من مع من يستحقه، والثاني لا يكون أن يكون عن قدرة، لا يكون عن ضعف، والثالث لا يكون في الدين، يطعن في الشريعة، يطعن في الدين، يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، يستهزأ، تقول لا عفو عنا، هذا ذل، هذا ليس عفو. إذن الأصل العفو مع الجميع، ويكون مع من يستحقه، وبعض الناس يحتاج إلى نوع من التأديب، يحتاج إلى نوع من التأديب. بعضهم يعفو لكن يقول أنا بأدبه، يقول أنا بخلي ينكر، لا يخلي يوم يومين وثلاثة وأربعة، يقول هذا ليس عفو وإن كان هذا قصده. وإنما العفو يكون ابتداء، والأصل أن من طلب منه العفو أن يعفو. طبعا غير اللي ذكرتها فيه، من يستحقه هو أن يكون عن من يستحق، يعني بعض الناس صاحب إجرام. الآن الله عز وجل قال في القصاص فمن عفي له من أخيه شيء اتباع منه، أمر بالعفو ولا ما أمر؟ أمر بالعفو ومنه القصاص. طب إذا كان هذا الجاني مجرم، قتل قبل هذا أربعة خمسة ستة، وصاحب استتار مثل هذا يعفى عنه؟ هذا ما يعفى عنه، هذا قتله يريح الناس من شره، لكن ليس معروفا بهذا، وقع منه مشكلة بينه وبينه، حصل ردة فعل قتل الرجل، ليس معروفا بالشر أصلا، فمثل هذا هو الذي يفعل. يعني بالطلاق مشاكل قد تحتاج اليوم، مثل عندنا في القانون المرأة قد تطلب ما لا يطيقه الرجل، ويأتي القاضي وينفذ ويقر ما طلبته من السائق والخادمة إلى آخره، وبدل أجار يرفع إلى آخره. ماذا قال الله عز وجل؟ وأن تعفوا، هذه في الطلاق، وأن تعفوا أقرب للتقوى. ثم قعد قاعدة بعدها، ما هي القاعدة اللي بعدها؟ ولا تنسوا فضل بينك، كنت معها في سنوات وفي حياة سعيدة وأبناء وبنات، ثم هي تنشر أسرارك وأن تنشر أسرارها، وقد تعيب أهلها وقد هي تعيب أهلك، هذا ليس من حسن العشرة. فالله عز وجل أمرك هنا بالستر، وأن تستر على ما كان منها ومن أهلها مما واجهته، ولا تنسوا وكان بينكم من المودة ومن المعروف. تنظر القرآن كيف يقعد القواعد، وكيف أن الناس بحاجة إلى أن يعرفوا هذه القواعد ويطبقوها على أنفسهم. وتسمع اليوم فلان طلق المرأة، أم المرأة تتكلم عنه وعن أهله، أو العكس هم يتكلمون عنها، وكل الجماعة يدرون عن هذه المشاكل. السبب لم يتأدبوا ولم يتخلقوا بأخلاق القرآن، مع أن العقل يوافق القرآن، العقل هنا العقول السليمة ما ترضى بهذا الكلام ولو لم يأت القرآن به. إذن مسألة الحلم العفو والصفح واضح، والآيات ذكرنا بعضا منها حتى لا نطيل في المقام. الأحاديث كثيرة جدا في العفو، منها ما ذكرناه أن ربك يأمرك أن تعفو عمن ظلمك، ما عفى عبد عن مظلمة ظلمها إلا زادها الله بها عزا فاعفوا يزدكم الله عزا. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم احذروا. نحذر من؟ نحذر من؟ الزوجة والولد. ماذا قال الله عز وجل بعدها؟ وأن تعفوا، ها؟ تعفوا وتصفحوا وتغفروا. يقولون معنى الآية، سبب نزول الآية، أن بعض الصحابة الذين أسلموا ولم يهاجروا وأرادوا الهجرة، فمنعوا من قبل أزواجهم وأبنائهم، فلما كان الفتح ورأوا من هاجر قبل الفتح إذا هم على علم هموا بأبنائهم وبأزواجهم، فقال الله عز وجل أن تعفوا وتغفروا وتصفحوا الآية. إخوان القرآن مليء بالأمثلة، والسنة النبوية مليئة جدا، والباب في الحقيقة أقصد الموضوع طويل جدا، أنا أريد أن أختصر قدر الاستطاعة وأذكر بعض الفوائد بعد هذه الأمثلة. من أعظم الأمثلة في القرآن قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، ولا تكاد تجد في القرآن مثلا. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأب الجد، فإن الله أثنى عليه ثناء عطيرا، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، كفى بهذا مدحا، وإبراهيم الذي وفى. لكن يوسف، قصة يوسف تحتاج إلى دراسة كاملة، وفيها حل كثير من مشاكل البيوت، من الأب لأبنائه، من الزوجة من إلى آخره، حتى في ما يكون في الخارج. لو يخطف اليوم طفل، ماذا يقال عن هذا، عن هؤلاء الخاطفين؟ لا شفقة ولا رحمة، عدل؟ يخطفون طفل عمره 7 سنين، هل هذا يقبل في العقول؟ تقبل؟ ما يقبل في العقول. فكيف بمن يأخذون أخاهم وهو طفل صغير، ويجعلون الحيلة للأب لكي يرمى ويلقى في جليب، في جب، وكان الإرادة في البداية القتل ثم أن يكون ما كان. والسبب ما هي؟ ما هو الغيرة. غيرة معاملة الأب لابنه اشتعلت قلوبهم غيرة على أبيه. كيف يتخلص من هذا؟ نقتله. لا نقتله، نضع في الجليب يجي أحد يأخذه. طيب ما اللي حصل؟ رمي في الجليب لا شفقة ولا رحمة، ثم بيع، وهو من؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن خليل الله، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، يباع ويصير عبد رقيق ويكون خادم في بيت، ثم يتعرض لفتنة امرأة العزيز، ثم يسجن. شوف كل ما حصل، وبإبعاد الأب عن الابن، وإبعاد الابن عن أبيه، وآلم الأب في طولة العمر كله، وكلما تذكره قالوا تالله إنك لا في ضلالك قديم. الكذب مستمر لم ينتهي، وفي النهاية يظهر الله عز وجل عليهم ويكونون ويأتونه شحاذين. تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، والجواب لا تثريب عليكم، تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال تثريب، يغفر الله لي ولكم. ولم صفح، لم يذكر ما سبق ولم ينتقم، مع أن قصة مع أخيه قالوا أن يسرق فقد سرق أخ لهم، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم. أي عفو أعظم من هذا؟ اليوم في بعض مشاكل قليلة تقول له خلا يجلس في السجن لما يتعذب، ويطلبون من الغرامات، يطلبون من الأموال، ويطلبون. تجد ضعفاء نفوس، صدور ضيقة، بعد عن معالم وكمال ومقاصد الشريعة. طيب نبينا عليه الصلاة والسلام، أخوان الأمثلة ما تنتهي إطلاقا ما تنتهي. وأنا ممكن ذكرت لأخونا فهد وحنا بالطريق مسائل دراسة السيرة النبوية، من أخذ الفوائد والدروس والعبر فقط لا عرض السيرة. كيف تعامل الإنسان مع زوجه؟ كيف يتعامل مع الأبناء؟ كيف يتعامل مع الجيران؟ كيف يقدم هذا على هذا؟ أيها حسن أو حسين؟ قال يا رسول الله على أحسن على حسين؟ هيقدم هذا على هذا؟ ما الذي حصل؟ فتأتي زينب بطعام فتغار عائشة فتضرب يد الخادم فينكسر الصفحة يعني الصحن، فيقول غارت أمكم، طعام بطعام وإناء بإناء. عرف طبيعة من؟ المرأة. تظهر حفصة وعائشة، زينب كانت فيها جمال فكانت تسامي من؟ عائشة رضي الله عنها. صفية كذلك، جويرية أم المؤمنين، يقول تقول عائشة فلما رأيتها وإذا هي حلوة فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخطبها لنفسه. فكانت تغار من هذه، تغار من هذه، تغار من هذه، مع أنها صغيرة السن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي هذه ويتعامل مع الجميع كل على حسب مستواه. فالنبي عليه الصلاة والسلام واجه من المشاكل من المشركين ومن أصحابه ومن أزواجه ومن أقاربه، واجه من عتاة الأعراب، واجه من أمراء القبائل، كيف كان يتعامل مع هذا ومع هذا؟ أخوان مسائل تفاصيل جدا، يعني من أعظم المواقف وموقف قريش بالفتح. لكن لما خرج من الطائف، وكلكم يعرف القصة، يقول فلما استفق إلا وأنا في قرن ثعالب، عرضت نفسي على ابن عبدي يليل بن كلال فلم يجبني، الأول والثاني والثالث حرضوا عليه الصبيان والعبيد فرموه بالحجارة ومع زيد بن حارثة، وعقب النبي عليه الصلاة والسلام مؤخر الرجل تنقب دما. يقول فلما استفق بقرن الثعالب وإذا جبريل يقول أن ربك سمع قول قومك لك وأنه قد أرسل معك لك ملك الجبال، أنا أردت أن أطبق عليهم الخشبين، فعل أهل مكة والطائف كلهم. قال لا، شوف الطموح، النظر، ما ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. قالوا إنما أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيء، ليس لي وإنما من أجل عبادة الله عز وجل لنفسي ما أبي. خرج ولا ما خرج؟ خرج، أسلم أهل الطائف وأسلمت قريش، وخرجوا من ساد الأمة بعد ذلك. يقول أنس: كأنني بالنبي عليه الصلاة والسلام يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قوما فأدموه ويمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فأنه لا يعلم. يقول هو نفسه عليه الصلاة والسلام يقصد نفسه، الحديث الصحيح. يقول كلام في أحد ويقول: اللهم اغفر لقومي فأنه لا يعلم. جاءوا إلي في أحد بثلاثة آلاف وقتلوا أصحابه وقتلوا عمه، وحصل ما حصل لهم من الضرب الجراحة، وكادوا أن يقتلوه، ويقول: اللهم اغفر لقومي فأنهم لا يعلمون. أي خلق هذا؟ أي نبل هذا يكون في البشرية اليوم؟ وذلك هو أعظم عظماء البشر وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ولقد كان لكم في رسول الله سوة حسن، هذا اللي نقتدي به نحن، كيف تتعامل مع الناس. ثم مسألة قريش الحديث متكلم فيها، لكن الواقع هو هذا، يعني المعنى جزما صحيح ما في شك. هل عفى النبي عليه الصلاة والسلام عن قريش لما فتح مكة أم لا؟ الجواب بالإجماع فعله، وإنما أهدر دم بعض الأشخاص، قالوا اقتلوه لو كان متعلقا بجدار الكعبة، لكن في البقية لم يتكلم لهم وتركهم على دينهم. خرج مع صفوان بن أمية رضي الله عنه في حنين وهو مشرك، قال: عارية محمد أغصني محمد عارية؟ قال: بل عارية مؤدة. واستعان منه، استعار منه 30 درعا ليقاتل أهل الطائف وهو مشرك، تركه على شركه، وترك أهل مكة على ما هم عليه حتى دخلوا كلهم. لكن هو قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم. هذه مقالة تقال كم سنة؟ 13 سنة قبل الهجرة، والآن 8 سنين، كم صارت؟ 21 سنة وأنتم تقاتلون، والقرآن ينزل فيما تقولونه من شركم ومن أفعالكم، ثم تأتون في بدر وفي أحد وبين ذلك وفي الخندق، ثم تقولون أخ كريم وابن أخي. يعني نقول اليوم بكل باردة مبردة يقول هذا الكلام. قالوا: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هي الرواية وإن كان من حيث السند، لكن سلم عفى عن قريش. أي عفو هذا؟ وحن اليوم بواحد يحدك تدعو عليه، ولا لا يا شباب؟ حدك في السيارة كنت تقول تدعو عليه أنه يدعم ولا كذا، ولا توقف في مراجعة وتأخر قاعد تدعي على الموجودين وعلى المسؤولين وعلى وعلى، صدر ضيق. لا هيك أنا أقول لك عن مشاكل الأبناء ومشاكل الناس ومشاكل كذا. عم هذه بعض الأمثلة من ناحية الصحابة يا أخوان، الأمثلة موجودة في القرآن. ومن أحسن الأمثلة مثل أبو بكر رضي الله عنه. تعرفون قصة الأفك؟ ما الذي كان يتكلم بعائشة؟ ها شباب ودنا نسمع الإجابة. مصطح بن أثاثة، مصطح رضي الله عنه، أم مصطح بنت خالة الصديق، وكان أبو بكر ينفق على مصطح لقرابته ولفقره ولأنه مهاجر. ولما تكلم بعرض عائشة ونزلت براءتها، قال: والله لا أنفق عليه بعد ما قال الذي قال. يعني كيف أبو بكر كان يحسن إليك وابن خالتي أمك، ومع هذا تطعن في عرض ابنته؟ يعني في العقل في المنطق لا يقبل هذا الشيء لو كان الكلام صحيح. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتلي لا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة الغنى أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيله. قربى مسكين ومهاجر، وليعفوا وليصلحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى. فأرجع النفقة إلى مصطح. عمر رضي الله عنه في دخل عليه أحد عتاة العرب، يقول هو عينة بن حسن الفزاري، فقال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، حطني مما عندك. يقول: فهم به عمر فقرأ أحد الذي قدمه وأتى به، قال: يا ابن أخينا لك يد عند هذا الأمير، فأدخلني عليه، اللي هو الحر بن قيس. فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وأنهم الجاهلين. يقول فكان وقافا لكتاب الله والله ما تجاوزها عمر حين تلاها أي الحر بن قيس. إخوان نحن الآن في وضع ما يسمى ب تقول مرجلة وشجاعة، يعني تكلم عليك ليش ما ترد عليه؟ يعني كان من الشجاعة أن ترد أساء إليك، لماذا لا ترد؟ فالناس أنواع، أحيانا هذول جهال صغار، ومشكلة الصغير لو رادته سيزيد شره، ونقول بالأسلوب العامي ستنفضح. شكبرك وهو ماذا؟ وأحيانا تسمعونهم القيل والقال والكلام، قد يستهزئون قد يتكلمون كأنك ما تسمع صد عنه. يقول احتمال السفيه خير من التحلي بصورته، والإقضاء عن الجاهل خير من مشاكلته، من أن تكون كهو بالأسلوب وبالألفاظ. احتمال الجاهل خير من التحلي بصورته، والإقضاء عن السفيه خير أيضا من مشاكلته. وأحيانا لا، ليس كذلك، لكنه من ليس من الصغار لما من الكبار طلعت من بعض الألفاظ، حين ترد باللطف إن كان هناك رد، وهل لك أنك لم تسمع شيئا، ويكون عدم سماعك فيه صيانة لك وحفظ لك، وفي صيانة له وحفظ له، لأنك لو رددته قد يكون هو سفيه، خصوصا في بعض الأماكن تكون تشوف في بعض الشباب فيهم الشطانة والشر، وكأنهم يريدون من يتكلم عليهم لي يكون الضرب. كلكم يعرفون اللي يكونون في بعض المجمعات اليوم كذا، هذا مع مجموعة هذا مع مجموعة، هذا يقول ليش الطالع وهذا يقول ليش الطالع، وهذا يتكلم وكلمه، والنهاية صارت قوم بلاش. وانت حين قد ترد بكلام قد يخرجك من هؤلاء السفهاء، حتى في المراجعات قد تتكلم على بعض الموظفين لأنهم أساءوا، فقد تبتلى ببعض الموجودين، قد تبتلى فيه، والموظف نفسه قد انه يبتلى في كثير من المراجعين احيانا لسوء إدارة الوظيفة، مثلا الوزارة او غيرها، وقد يمكثون بعض المراجعين ساعات وهو ما عنده الا واحد، ويمكث عنده الشخص نص ساعة، فماذا سيحصل من الموجودين؟ كيف تتعامل مع هؤلاء؟ فحين يجيك بعض كبار السن تكلم عليك بكلام يغضبك، وحين قلنا زوجتك، وهذا يحصل كثير بالزوجات، احنا اهم شيء عندنا الان مساله الزوجه، هذه تحتاج مواضيع في كيف التعامل مع الزوجات، لانها تغضبك كثيرا وانت تغضبها كثيرا، والغضب منها كثير جدا للشخص، لان في الغالب الا من رحم الله طبيعه الرجال ما عاد يتحملون ما يكون بين النساء، لانها تطلب طلبات يعني تثير الغضب، فيقع ما يقع. وأحيانا قلت لك من الصغير، وأحيانا من الناس مثلك. اليوم نسمع من المشايخ ومن طلبة العلم وبعض الطلاب وكذا قيل وقال، ويتكلم فلان يتكلم فلان، وانت اسمع فلان يتكلم فيك. نحن نقول أول شيء إذا سمعت من يتكلم فيك صحح ما عندك وانظر ما عندك، يعني قد يكون الخطأ فيك، طبعا هو مخطأ ما في شك، لكن أنت أيضا تحتاج إلى أن تصحح ما عندك من الملاحظات والأخطاء. لكن كيف نتعامل؟ كيف نتعامل مع حوالي؟ الأقارب ذكرت شيء من هذا، تصل من قطعك، تجي مناسبات ما جاك تقول ما جي، خطأ، وصل الكرامة وإن رموك بجفوة فاصفحوا عنهم بالتجاوز أصغر، فاخذ جناحك للأقارب كلهم واسمح لهم أن أذنوا. فالشاهد حتى في الأقارب وفي الرد وفي الجيران، وهذه كثرة اليوم، يقول كثير من قضايا بالقضايا مزارع الحدائق اللي بين الجيران ومصافة السيارات، وقد يسيء، وقد يسيء أبناءه، وقد تسيء بناته، قد تبتلى أنت، لكن كيف تتعامل؟ يعني في أمور كثيرة تستطيع أن تمسك نفسك، تعفو، تغض النظر عن الإدار، وأحيانا قد تسمع بعض الإساءات كأنك لم تسمع شيء. ذلك لما قيل لمعاوية، معاوية قال لبعض الحكماء ما نعقل الناس، قال من لم يتجاوز الصمت في عقوبة الجهال، صمت كأنه قال لا يتكلم، أو يسب أو يصايح ويرد، وأنت فيك وأنت فيك، أبد اسكت. وأحيانا امرأة مشكلة ترد عليها ما تقدر ترد، خطأ، أحيانا تسيء إليك وتكلم عليك، وأحيانا تسقط من مكان خطأ وعند بيتها وتطلع لك بلسانها. طيب شلون التعامل؟ جماعة هذه كلها الشريعة كاملة صالحة لكل زمان ومكان، والحكمة قبل الإسلام وبعد الإسلام بيّنوا كيفية التعامل والأخلاق والكلام الجميل. قال عرابة بن قيس أحد التابعين وكان يذكرون بالحكمة، يقول ما عاداني شخص، أو عفوا الأحنف بن قيس يقول إلا أخذته صحابي، يقول إلا أخذت منه بأحدى ثلاث، إن كان فوقي فعرفت مكانته قدره تجاوزت عنه، وإن كان دوني يقول حلمت عنه حلم صبرت سكت تركته، وإن كان مثلي تفضلت عليه ما أكافئه أتركه. يقول أخذها الخليل بن أحمد الفراهيدي فقال سألزم نفسي الصفحة عن كل مذنب ولو كثرت منه إلي الجرائم، فما الناس إلا واحد من ثلاثة، شريف ومشروف ومثل مقاوم، فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم، وأما الذي دوني فأحلم دائبا أصون به عرضي وإلا ملائم، وأما الذي مثلي فأنزل أو هفى تفضلت إن الفضل بالفخر حاكم. يقول إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مساببه، يزيد سفاهة والجواب فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيها أيضا لسون العرض إصلاح. هو ما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخشى لعمري وهو نباح. فردود المشايخ والطلبة وبعض الناس على بعض في كثير منها ليس هو من الحكمة، وأحيانا عدم الرد هو الحكمة، والسكوت عن كثير من مما يقال هو الحكمة. يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا. فعموم كلام في مسألة الحلم، مسألة العفو، مسألة الصفح تحتاج إلى عقل وإلى معرفة في الفضل، الرغبة فيما عند الله، وفي الأثار الإيجابية على خلق العفو والصفح والحلم، والأثار السلبية التي تترتب على هذا الخلق، الدمار، مشاكل، الشقاق بين الزوجين، طلاق بين الأبناء، عداوات بين الأخوان، القيل والقال، يزيد الكلام، نشرته ألسنة تزيد وتكذب، تزيد في الكلام، والكلام في الغالب يخرج هذا يزين الكلام، الثاني يزيد، وهكذا، والنهاية أنت كنت في غنى عن الكلام هذا كله، وأنت اللي أدخلت نفسك في هذه المهاوي وهذه المهالك. فيقولون الاستحياء من جزاء الجواب، والرحمة بالجهال، وأنت تنظر إلى هؤلاء. عندنا آية نقتفن بها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. قال الشافعي رحمه الله من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. لا تنتظر من إخوانك أن يأتوا ليعتذروا، أنت الذي تأتي وتعتذر، أن وقعت في خطأ فاعتذر، لكن هو لا ينتظر من إخوانه أن يطلب أن يعتذروا له، وكأنك ما سمعت شيء. وذلك يقولون أن العفو يكون بعده إصلاح، فمن عفى وأصلح. طيب أنا بأخذ حقي، يحق لي ولا ما يحق لي؟ يحق، لكن ترك الحق أفضل. أنت أخذت حقك، لكن ترك الحق الأجر عند من؟ انتبهوا لهذا. قالوا من أخذ حقه فهو حق له، يجوز له شرعا، لكن ترك الحق أفضل، لأن الأجر من من؟ فمن عفى وأصلح فأجره على الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير على حسن الاستماع. أنا والله شفت الساعة ترى ارتبكت في الوقت، ان شاء الله ساعة العشرة. انا قلت لك نستطيع رد ما ننتهي، لكن حاولت قدر الاستطاعة.
سؤالين
تفضل.
هذا يقول الشيخ إذا كان الأخ لا يريد أن يكلم أخاه إطلاقا فهل يأثم الأخ الثاني أو الأخ الثاني إذا نفذ طلبه وتركه؟
الأخ الثاني ما عليه شيء، يحاول الإصلاح معه، فإن تم ما تم الإثم على الأول، على القاطع الذي لا يريد أن يكلمه ويعلم الحديث. يحل لي بأن نهجر أخاه فوقه ثلاث، هذا ما يجوز أبدا. أنما الهجر الجائز هو من أجل التأديب، هجر المبتدع إن كان فيه مصلحة، هجر الوالد لولده إن كان فيه مصلحة، هل لم يكن هناك مصلحة فلا يجوز الهجر، هذا خطأ.
نعم. هذا يقول من الله على رجل بالهداية ثم أراد من امرأته أن تتحجب الحجاب الشرعي الكامل وهي رفضت، فماذا عليه أن يفعل؟
يحاول بقدر الاستطاعة ويأتي بخيله ورجله، فهل لم يستطع في الطلق، لا يمكن يبقى مع امرأة غير محجبة أبدا، هذا شرعا ما يجوز له، لابد من المرأة أن تحتجب الحجاب الشرعي. أنا ما نتكلم على النقاب يا إخوان، ولا نتكلم على العباية اللي يسمونها عباية الكتف، يعني أهم شيء الحجاب الشرعي وكشف الوجه الخلاف فيه موجود، لكن بدون الزينة، بدون المكياج والحمرة، هذه ما تجوز. هذا أن أرادت أن تخرج بالحجاب الشرعي لكن بدون وضع ماذا؟ الجمال على الوجه، هذا ممنوع. لكن الستر هو المطر. فهل كانت تقصد بالحجاب الشعر فلة الشعر، فهذا يجب عليه أن يأمرها بهذا، فإن لم يتكن وإلا الطلاق.
هذا يقول ضعف الدين والاستقامة عند كثير من الإخوة حتى أخذوا من لحاهم وطولوا ثيابهم، نحتاج توجيهكم.
التوجيه أنا أعطيتكم عنوان في إصلاح النفوس، وفيه الكلام على داوي قلبك، أن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم، إذا قمت إلى الصلاح فاسأل الله أن يطهر قلبك، فأنك لن تعالج شيئا أشد عليك من نيتك وقلبك. وفي الحديث لصحيح الشيخ في السلسلة أن لله آنية في الأرض، وآنية الله قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأعرقها. فمسألة تخفيف اللحية وإطالة الثياب هذا ناشئ عن ضعف الإيمان، وضعف الإيمان ناشئ عن عدم العناية بالنفس، ونفسك فذمم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت، أن للشيطان لمه وأن للملك لمه. القلوب تحتاج إلى تعاهد، تحتاج إلى رياضة. رياضة ما هي؟ رياضة إيمانية. ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم. هذا توضيح للقلوب، يغشاه ماذا؟ من الضعف، من النظر في المحرمات. اليوم عندنا التواصل الاجتماعي مشكلته مشكلة كبيرة جدا، وما فيه من الشر والفساد. فالقلب كيف يقاوم هذه الذنوب، هذه المعاصي، وهذه الأهواء التي تواجهه وتعصف بالناس؟ هذا يحتاج إلى أجواء إيمانية. قال إن الإيمان لا يخلق يبلى في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، كما توسخ الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، كل الأحاديث في السلسلة. فالكلام على الضعف وعلى على سبب النشأة ضعف القلوب. اسمحوا لي بالكلام، كثير من الدروس العامة بعيدة عن الإيمانيات وعن أعمال القلوب، ويأتون في مواضيع عامة لا تحرك قلوبهم ولا تعالج القضايا اللي هم يحتاجونها ليلا نهار، لا تعالج قضايا البيوت ولا قضايا المجتمع ولا قضايا القلب. هذه مشكلة اليوم، هذا كثير من الدواوين اللي قاعد تصير باستمرار ودروس مستمرة تمر سنة كاملة، وين القلوب الإيمانية؟ وين الكلام على العشق الذي ضيع كثير من الشباب اليوم؟ وين الكلام على التواصل في التيك توك والسناب وغيرها والجمال موجود كله؟ كيف تعامل الإنسان مع هذه المشاكل؟ خذ من كلام على غض النظر غض البصر، من مسألة اتباع الهوى اتباع الشهوة، مسألة الأهواء، كلها مسائل مفسدات القلوب، أعمال الشباب على وجه الخصوص بحاجة إلى أن يتدارس هذه المواضيع، لأن مهما كان في الإنسان إنسان ضعيف، والإنسان قوي بمن؟ بإخوانه، كما قال الإمام مالك الناس ها كأسراب القطع القطع، يقتدي بعضهم ببعض، ترى الحمام مع الحمام والصعوة مع الصعوة والطالح مع الطالح والصالح مع الصالح. إذن كيف نتعاون؟ لابد من ذكر لهذه المواضيع اللي هي مواضيع السلاسل والسلسلة في القلوب، سواء ما يصلحها ما يفسدها، كلها موجودة في القرآن. القرآن لم يترك شيئا، كفى بالقرآن واحدا. خذ الشباب الآن، خذ اتبع طلبة العلم ملاسة، شوفوا عن التفسير، هو من أبعد الناس عن القرآن. بعضهم يحفظون القرآن لكن ما يفهم شيء. أعطي مثال واحد، عشاكم خالص ولا نكمل؟ ها؟ تراني النظر شوية خالص. عموم، ومن الليل فسبحه وإدبار شنو؟ النجوم. ومن الليل فسبح، زين، ومتى تسبح أيضا؟ إدبار النجوم. ما معنى إدبار النجوم؟ صلاة الفجر. ومن الليل فسبحه أحدهم وإدبار النجوم فسبح، واضح؟ هذه آخر سورة الحفظة، الطور. ما التي بعدها؟ شنو بدايتها؟ النجوم. زين، شنو العلاقة؟ هذه يسمونها مواضيع تناسب السور، في تكلف لكن ليس كله، في بعض التناسب واضح جدا، وأن تدرب أن تأتي بتناسب تجد كثير من السور في تناسب بينها، ما يدل أن الترتيب توقيفي، وأن فعله الصحابة فهو عن علم. فقال وإدبار النجوم، ما الذي يحصل بعد الليل؟ ضياء. ضياء، لأن القرآن ضياء. شوف شوف الجامع بينهما، أن القرآن هداية وضياء للقلوب، ويستضيع الإنسان به. ولذلك انظر في هذه السورة، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وذكر الرشد ذكر الغواية، وأقسم بالنجم، وقبله في إدبار النجوم اللي هو إضاءة النهار، والقرآن أيضا كذلك هو ضياء، والجمع بينهما الهداية. اربط السور. طلبة العلم الشباب المتدين يعتني في العلم، لابد أن يعتني في القرآن عناية فائقة في مقاصد السور، مواضيع السور، تناسب الآيات، تناسب السور. ويل لكل يوم، أول شيء أن الإنسان لفي خسر. شنو سورة العصر شنو فيها؟ خسارة من؟ الإنسان. إلا في ماذا؟ أربع. ثم ماذا كان بعدها؟ سورة ماذا؟ ويل لكل يوم زه. إذن من أسباب الخسارة؟ المال، جمع مالا عدده. وبعدها تأتي سورة الفيل، وتأتي سورة قريش، وتأتي هذه في الجاه، وتأتي هذه بالنعمة، وتأتي أن التناسب سبحان الله، لو تنظر بالتناسب له أثر، وفي تناسب بين السور. تأتي سورة الجن، ما الذي قبلها؟ سورة نوح. ما التي قبلها؟ الحق. ما التي قبلها؟ أخرج من أبدأ من تبارك، وانظر التناسب في السور، تجد عجب في ربط السور فيما بينها. لكن الشباب وكثير حتى من طلبة العلم بعيد عن التفسير، وإذا تفسير تفسير الألفاظ، ويعطيك بعض الحديث الواردة وانتهى الأمر. أنا بتحليل، أبي القرآن مؤثر في القلوب، كيف يؤثر القرآن على قلبي؟ أنت في الحقيقة لم تحل هذه المشكلة التي أنا أواجهها، وأنتم تقولون أو القرآن مؤثر وموعظة وهدى للناس، كيف؟ نحتاج الله عز وجل أمرنا بضرب الأمثال أولى، وتلك الأمثال نضربها للناس، وقال فقصص القصص لم يتذكروا. ضرب أمثال كثيرة في القرآن، أضرب الأمثال، بين كيف القرآن يحرك القلوب. وكنا في السابق نسمع بعض العلماء يقول الموعظة في القرآن، كان أحيانا نقول هذا قصور، لكن في الحقيقة هو مو قصور، هو حق. من لم يتعظ في القرآن فلن يتعظ، لكن الإشكال أين يقع؟ ما نفهم. هل نفهم معاني السور؟ صحابة مباشرة يفهمون بلاغة القرآن فصحة القرآن. أعطيك مثال واحد، فلاحذر الذين يخالفونه، فليحذر الذين يخالفون لا ليش أن إذا أنت عربي فصيح بليغ تقول لي لماذا أتى بعن ما يؤتى بعن بغير القرآن فاحذر الذين يخالفون أمره لماذا أتى بعن لأن المقصود ليست المخالفة لو كانت المخالفة لو كان المسلمين كلهم كفار اليوم واضح المواضح وأنما مخالفة مضمنة معنى الإعراض وهو الكفر فهل المسلم إذا وقع في ذنب هو كافر معرض جواب لا إذن أتى بعن لأن كلمة يخالفون ضمنت معنى فعل آخر أفتمارونه لا فيما يرى لماذا قال الله عز وجل على ما يرى واضح يعني احنا نتكلم الآن عن عربي فصيح ويسمع القرآن يقول لماذا قال على ما يرى ثم قال في فعل المضارع لماذا كلام ماضي لماذا أتى بالمضارع يعني فتمارونه هنا كلمة تمارون مضمنة معنى المغالبة تمارونه لتجادلونه لتغلبونه على ما رآه فجعله كأنه يراه أمامها الآن المضارع للحال والمستقبل خلنا نتكلم عن بعض مقاصد السور معاني الآيات كيف تؤثر على النفوس كيف أن القرآن عظيم كيف اهتدت البشرية والصحابة ومن جاء بعدهم عندما سمع القرآن والآن القلوب القرآن في القلوب ما يفهم منه شيء يقرأ ولا يفهم كمثل الحمار يحمل أسفارا هذا عيب على من عبد الله عز وجل على من على بني إسرائيل تعالى اليهود يحملون حملوا التوراة وما هذا لم يعملوا بها فالكلام في هذا يطول وله إن شاء الله في لقاءات أخرى صلى الله عليه وسلم بارك محمد جزاكم الله خيرا.